السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، نفرغ منها ما تيسر، ثم ننهل من علم عظيم كبير الشان، ألا وهو بيان فضل السنة في الإسلام، وذلك في مسجد أبي الدجانة في حي المنار. فنأخذ ما تيسر من الأحاديث، ثم ننتقل لذلكم المكان إن شاء الله. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله إلى كراهية القعود على القبر. اقرأ الذي قبله للتعليق، حديث قاتل الله اليهود.
طيب،
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب سنن أبي داود لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب في البناء على القبر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، تقدم معنا في باب البناء على القبر تحريم تجصيصه وصبغه بالألوان كالأبيض أو الأحمر أو غير ذلك، إما يكون وسيلة للشرك، وكذلك إهانة القبر من القعود عليه، كما في الحديث: لن يقعد أحدكم على جمرة فتحلق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، أهون من أن يقعد على قبر. فذلك حينئذ من كبائر الذنوب أن يقعد على قبر. فإن في ذلك إهانة لصاحب القبر، كذلك أن يمشي بين القبور بالنعال كما في حديث يا صاحب سبتيتين اخلعهما. والبناء عليها بل والكتابة، والكتابة أن يكتب عليه، فإن الشريعة إذا حرمت مقصد كما ذكرنا كالزنا وشرب الخمر والشرك أعظم ذنب عصي الله به، حرمت جميع الوسائل المؤدية إليه. فلما حرمت الزنا حرمت كذلك النظر للمرأة، النظر للمرأة لك معي، وللنظر إلى المرأة بشهوة، بشهوة، فإذا نظر إليها من غير شهوة لا حرج. صحيح، كل النظر، نعم، يعني ولث تحاورت مع كبار أهل العلم في هذا العصر وكان يرى هذا الرأي، لكن لم أسجل المكالمة، المكالمة كانت عندي مسجلة في المحاورة لكن لم أسجلها، رأى ذلك الشيخ الفاضل رأيا أنه لو تكلم مع ذمن امرأة فرضا كاشفة عن وجهها أنه جائز أن يتكلم معها ويضرب بعينه على وجهها أو ينظر إليها، وإنما يصرف بصره إذا حضرت الشهوة. ولا شك هذا قول خطير، وذلك كان عمر يحذرنا من زلة العالم، أخوف ما أخاف على هذه الأمة زلة عالم، زلة عالم، قال إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه. هل يستطيع يضبط الإنسان الشهوة متى تأتي؟ ما يستطيع، إذا سد ذريعة مقتضاها صرف البصر، كما روى ذلك، كما جاء ذلك عن جرير، سئل النبي عن نظر الفجأة فقال اصبر أو لا حرج حتى تأتي شهوتك، كذا الحديث، اصرف بصرك. هذا عالم جليل، لكن سبحان الله يريد الله لخطأ كبار العلماء هؤلاء، كابن عباس كان يجيز الربا فيما يتعلق بالصرف، ورجع عنها قبل موته بسبعين ليلة فقط، وحبر الأمة. ولن لو أسأل أصغر طالب في الحلقة هنا سيجيبنا كيلوين ذهب بكيلو ذهب حرام، وكان يقول إنما الربا النسيئة. حتى لقيه أبو سعيد الخدري كما ذكر لكم القصة من قبل، يريد الله بذلك رحمة الأمة لا يتعلق بأحد، ويعلم أن مهما كان وعلى شأنه لابد من خطأ، لكن في خطأ مغتفر وخطأ غير مغتفر، خطأ في المنهج في العقيدة في طريقة الوصول للحكم يكون على منهج أهل البدع. أما إذا كان خطأ في فروع الشريعة، قال سفيان إذا اختار أخوك قول فلا تثرب عليه، يعني بين مجتهدي علماء السنة فلا شك. وثم أن هذا القول لم أعرف له سلف الآن من المتقدمين، ويؤيد أيضا خطأ هذا القائل مع جلالة قدره حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظر النظرة، كان ممكن يقول له يا علي لا تتبع النظرة النظرة بعد نظرة الشهوة، بعد حضور الشهوة. في كل حديثين أمر بصرف البصر من غير قيد بحضور الشهوة، لأن هناك شيء اسمه سد الذرائع، النظر للمرأة بمتعة حتى في وجهها بمتعة، حرام ولا حرام؟ الشهوة. طيب لما أستديم النظر فيها وأكون في حالة ليس فيها شهوة، أليس ذريعة استدامة النظر لحضور الشهوة؟ طيب جاءت الشريعة سدت الذريعة فقال اصرف بصرك. فلما ذكرت للشيخ الفاضل العالم الجليل هذا الأمر قال قلت لكن يا أيها الشيخ الفاضل الرسول قال اصرف بصرك، قال اصرف بصرك عن ماذا؟ عن ما لا يحل النظر إليه وهو حضور الشهوة. ما فيها هذا فيه نظر، لتعلم حينئذ ما حد يكمل إلا النبي، إلا قول السديد من سيد العبيد كما سيأتي معنا الليلة في صلى الله عليه وسلم في إظهار مكانة هذا النبي وسنته التي أهدرت. والله يا أخوان شوف لمن أهدروا سنة النبي وش صار عليهم من الكوارث، قتلى في غزة وقتلى في الجزائر من قبل وفي اليمن وفي، والنبي ذكر أحاديث نور وأمن صمام أمان لنا وهي تسبح بيننا بأسانيد صحيحة ندرسها في الحلقات ويتلوها علماءنا، لكن الهوى أعوذ بالله لما تركوا معالجة أمر دينهم مع معاملة ولاة أمرهم وواقعهم الأليم تركوا النبراس كان ينبغي أن يصيروا عليه وهو طريقة سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، حصل لهم ما تسمعون من هذه الكوارث. بل حتى البيت اللي يعمل فيه بالسنة عشوائيا، الأب يربي عشوائيا والأم تربي عشوائيا والأولاد يتصرفون عشوائيا، بيت مليء بالكوارث والله إلا ينتهي في آخرها طلاق وجنايات أحيان قتل، نسأل العافية. إذن نشكر الله أن بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق نظهر علينا، نحمد الله أن أجلسنا مع إخواننا نتدارس سنة، هذه نعمة. في ناس يدارسون أشياء أخرى ينظرون إلى كتب أهل البدع، يعني سمعت أشخاص يجتمعون يدرسون كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب، يعني تيه عظيم، يعني تيه عظيم. نعم، فندعو إخواننا اللي يغيبون عن هذه الكتب العظيمة سنة أبي داود الحضور والاهتمام لأن نعمة لا يبطلوها، وندعي إخواننا الذين حضروا أن ينصحوه. ما رأينا كتاب سنن مهم جاهد يقول أنا جيت من الدوام، يقول جاءت ساعة واحدة وروح مرة واحدة لمنزلك، انصحوهم لا يغيبون عن هذه السنة قدر المستطاع لآية وهي كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني نفعكم ليس قاصر عن أنفسكم، فإذا ظفرتم بحلقة ثمينة تبين لكم دين الله وكذا تسكتوا عن غيركم، لا أدعو غيركم إليه، خير أمة أخرجت الناس، خير الناس للناس وليس لأنفسكم فقط. هذه الأمة هكذا، الصحابة ليش حجم عن النبي بدل البصر؟ إن كان الصحابة لما يسلم ليس شحيح في وقته، يعني يجعل وقت لإخوانه يقول ترى هناك بعث رسول وكذا حتى يسلم هذا وأسلم هذا، ما حجم عن النبي مد البصر، فضل الله ثم الصحابة، النبي لوحده ولا عانوا أصحابه؟ كذلك المعلمين في الحلقات لا يجعلوا وحده، بل يكونوا أصحابهم وطلابهم يعينون في نشر الدعوة، يسمعون لهم كما كان الشيخ مقبل الله يرحمه في محاضرة في مكان كذا، يذهبون وينشرون العلم ويدلون الناس على مسجد الدروس ويتعرفون على الناس، فإنه من خذل الله من خذل دين الله خذله الله، أفشل تجارته وأوقعه في ما لا تحمد عقباه، من خذل الله في موضع يحب الله أن ينصر فيه خذل الله هذا العبد في موضع الحد يحب أن ينصر فيه، صلى الله عليه. ذاك عيسى بن مريم استنصر حواري، قال من أنصاري إلى الله؟ أحتاج أنصار انصروني. قال الحواريون نحن أنصار الله إليك، فالنصير والذي يقوم مع الدعوة ولا يهملها، فيقول مثل ما قال قوم موسى لقوم لموسى اذهبوا معنا، قال اذهب أنت ربك أنا قاعدون، نسأل الله العافية، أنت ربك اذهب وقاتل إنا هنا قاعدون، نسأل الله، بزعم أنه عندي عمل دوامي ما أجي للساعة سبع خلاص مطفي، تزيد نص ساعة وارجع بيتك. نعم، كل هذه أعذار واهية ما يعرفها السلف، السلف كانوا يمشون في سماع الحديث شهرين وصول تعب، تعرف الطريق عندهم مقطع وعر من نظر النجوم والحر في الظهر لين يصل يسمع حديث واحد، والآن مجلس واحد يسمع محاضرة عدة حديث ويأتي أحدهم اعتذار بارد يقول والله ما أجي من الدوام إلا الساعة 7. خلاص مش هذا كلام بنت أنت امرأة؟ كل رجل من الفحول يقول لا يقتل على علم الحديث إلا فحول الرجال. رفعه الله. نعم نسأل الله الهداية للجميع. ومن ذلك حينئذ من ذهت الشريعة المقاصد كالخمر والزنا والشرك نهت عن وسائل المؤدي إليه. الخمر قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار فيها الخمر ذريعة. كذلك بناء القبور في المساجد قلنا لأخينا كرر علينا هذا الحديث كرر علينا إذا تكرر تكرر إذا تكرر تكرر وهو تحريم أن يبنى القبر في المسجد. وهنا مسلكان عند أهل العلم أو تقسيم متى يهدم المسجد ومتى يقتلع القبر من المسجد، وهذا لم نذكره في الدرس الماضي. قلت لأخي أقرأ نزيد في هذا الحديث كعادتنا في سنة الدارمي وغيره، إذا بقيت مسائل حفظتها في نفسي لم تقل أذكرها في المجلس الذي بعده. يهدم المسجد الذي فيه قبر متى؟ قال شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إما أن يبنى القبر على المسجد أو يدخل القبر في المسجد. فعبر بتعريف لطيف فهيم قريب قال ينظر من هو المعتدي، هكذا للتقريب يعني المسجد جماد ما يعتدي. فقال إذا كان المعتدي المسجد فبني المسجد على القبر هدم المسجد، ما تشيل القبر لأنه ما أسس على القبر، فيكون حكم مسجد الضرار أسس على قبر، فيجب حينئذ هدم المسجد كاملا لو كلف 70 مليون يهدم كله إذا إيش بني القبر. لك بعض البلدان يموت مثلا ذو مكان عندهم ويروح يبنون على قبر مسجد، يجب يهدم، أعوذ بالله، على قبره يبنون مسجد، يجب يهدم. طيب الثاني إذا كان مسجد مبني وجو حفر في المسجد، اللهم لا ترينا هذا حتى نموت بعده وبعد عمر طويل حسن عمل وعافية رزق حسن، يا الله حسن ختام، نشوف مسجد المساجد الله يحفر فيه يدخل القبر. يعني ذول أعوذ بالله ما أدري وش قلوبهم، يحفر المسجد ويدفن ميت فيه، ايه يجيب يدخل دراكتر في المسجد، مش تسوون توسعون المسجد ولا تحطون مكيفات؟ لا لا قبر قبر، اعوذ بالله تكون قبر في المسجد. ليش؟ والرجل صالح، نعوذ بالله نعوذ بالله. هذا لا شك الذي لعن الله اليهود والنصارى من اجله ودعا النبي عليهم فقال اللهم صل عليه، قاتل يعني قتل، قاتل يعني قتل. نعم وقيل معنى لعن وهذا الأحسن وهذا الأصلح، لأنه جاءت في رواية أخرى لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب الشخص الذي يدخل القبر في المسجد حينئذ نهدم المسجد؟ لا، إذا تاب وأناب يحفر القبر ويخرجه ويطهر المسجد منه، لأن المسجد أسس الأصل على التقوى، فيخرج القبر إيش منه. متى يهدم المسجد؟ إذا اعتدى هذا المسجد على القبر كما يعبر الشيخ رحمة الله عليه فإن نهدم المسجد حينئذ لأنه ما أسس على التقوى. نحفر القبر ونطهر المسجد منه إذا كان القبر أدخل فيه، إذا كان القبر أدخل في المسجد والمسجد أسس على التقوى. طيب فإذا كان المسجد ما دفن على قبر تبه ولا دفن فيه قبر لكنه بني بجانب قبر، فهل يجوز أن يبنى المسجد بجانب قبر أو لا يجوز؟ تفصيل. فإذا كان بين المسجد وبين القبر طريق جاز، أما يكون جدار المسجد جدار القبر فهذا الملاصقة لا تجوز، فإنها تؤدي إلى الغلو، وأن هذا المسجد الملاصق لهذه القبور قبور فيها فضيلة هذه، ثم يعبد أصحاب القبور ونحو ذلك. إذن لا يجوز إلا أن يكون بين المسجد وبين القبور طريق، فلا يصلح أن تلاصق القبور المسجد. أنكر الشعراوي محمد متولي الشعراوي ممن ينسب ويزعم أنه من كبار المفسرين، وإنما كان تفسيره كما سماه الألباني خلفي وليس سلفي، يأتي باللغة ويدع كلام الصحابة، كتب السير بن كثير والدر المنثور والطبري، فأوقعه في خواطر شيطانية، منها الاستدلال على جواز بناء القبور في المساجد بآية في سورة الكهف لا دلالة فيها والله، ينكر على مشايخنا هنا أنهم نهوا، الشيخ محمد الوهاب والمشايخ ومن قبل الصحابة عمر الخطاب، ينكر عليهم الشعراوي، ينكر عليهم أمرين اثنين في التوحيد، صلب التوحيد. الأمر الأول ينكره عليهم يقول كيف ينهون عن بناء القبور في المساجد، قل لا حرج في ذلك، ولذلك كان يدرس والناس أمامه يطوفون حول القبر ويدعون من دون الله ويذبحون وهو لا يحرك ساكن، لأنه يرى هذا جائز أنه يدفن القبر في المسجد. وسدل على الإنكار على مشايخنا مثل ابن باز والشيخ محمد الوهاب من قبل، بل الصحابة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا خطأ كما ذكرنا في الدرس الماضي. ليش؟ لأن ذاك لم يكن شرعا لنا، وجاء في شرعنا ما يخالفه فلا يكون شرعا لنا. ثانيا قال الذين غلبوا أي بالقوة ولم يكن لهم اختيار. الأمر الثاني، من تشوفون في كلام الحنابلة أو غيرهم ويكره بناء القبور في المساجد، انتبه عبارة خطيرة هذه جدا إذا ما فهمتها، يكره معنى يحرم، الفقهاء المتقدمين يطلقون الكراهة ويردون به التحريم، فإياك تنزلق في هذا، قال مكروه ما قال حرام إلى آخره. قال الله تعالى في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، وكانت كبائر أو كانت ذنوب، يعني كبائر ومحرمات، فدل ذلك على أن المكروه يطلق ويراد به عند السلف أو عند أئمة الدين الحرام بحسب القرينة. فمثال الإمام أحمد قال يكره نكاح المتعة، يريد يحرم، ويطلقون الكراهة التنزيه لقوله أكره الخبز الكبار، أكره أن يسكن الزوجتين في بيت واحد، هذا الكراهة تنزيه، لأن النبي أسكن كل مرأة في بيت، السكنة في بيت واحد تولد منها تعرف يعني مشاحنات وإلى آخر بين الضرائب. فإذن الكراهة أو التحريم تكون بحسب القرينة، وإذا ما فطنت القرينة تنظر قول أصحاب أحمد مش قالوا مستفيد تستفيد من ذلك. إذن يحرم بناء القبور في المساجد ويحرم جعلها ملاصقة للقبور، نعم. طيب حينئذ إذا كان القبر في قبلة المسجد هل ينفع وجود طريق بينهم؟ سور القبر في قبلة المسجد، وبين المسجد وبين السور طريق، هل ينفع هذا الطريق؟ إذا وجد في قبلة المسجد القبر صنع في قبلة المسجد ينفع هذا الطريق ولا ما ينفع؟ واللي يقول ينفع يجيه لازم، سأذكر من يجيب، ها؟ ها؟ لا أعلم. جيد. ها تفضل. لا ينفع يعني طريق سيارات طريق الآخري هذا المسجد هذا انتهى، لكن قدامه مقبرة وفيها سور فصلت بين القبر وبين المسجد وطريق. ها ينفع؟ ما في مشكلة. لا 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 طريق طريق خلاص سيارات تمر. لا إشكال لا إشكال. ليش؟ لأن القبر الممنوع في قبلة المسجد أن يكون ملاصق ملاصق يعني حافة القبور وسور القبر هو المسجد نفسه. نعم. أما الآن هو مستقبل الطريق مستقبل السور واضح هم هو فاصل بينهم. ويلزم اللي يقول لا ما يجوز، طيب خلاص مش الحد عندك الآن، هذا قبر ثم طريق هذا المسجد ثم طريق ثم قبر، قال لا ما يجوز، طيب خلاص. إذن كل إذن تجي القبلة القبور اللي في وسط هذا القبلة حقتها يقعد عاد يسوون اتصالات فضائية يقول هذا انتبه ترى في محاذاة قبر مسجد انتبه، ويقعدون ذا الطريق كله للكعبة من أمريكا للكعبة. يا أخي الحمد لله دين الله أيسر من هذا، واضح؟ فصل الطريق فصل القبر والجدار وأشد من ذلك يعني وأبلغ من ذلك لو كان في بنيان وراء البنيان القبر أيضا. نعم. طيب وحينئذ نكون رددنا على شبه هؤلاء، ولا سيما شبه من قال نهي عن الدفن في المسجد للنجاسة خطأ. الصواب لأنه ذريعة الشرك بالله. الآن في أنفسكم شيء نتم به حتى نقرأ الكراهة القعود، أو عندنا كراهة القعود على المسجد. نفوسكم تتشوف إلى دقة الرد على شبه من قال لا يصلى في مسجد رسول الله، كما قال بعض اللي يسمون اليوم إرهابي من الخوارج، قال أصلا مسجد الرسول الحكومة السعودية المفروض ما تخلينا نصلي فيه لأنه فيه قبر الرسول. ما شاء الله فقهاء. طلع واحد أظن مهبول منه يسوون مع لقاء الفضائي، هو سبحان الله من المهابيل، بس ليوروا المجتمع أنه هذا مهابيل من أجل هذا طلعوا، ولا ما هو مستحق يظهر عليه لقاء مهبول. فكان يمنع الصلاة في المسجد النبوي، يقول إجازتكم للصلاة في المسجد النبوي يجب أن تجيزوا معه الصلاة في مسجد الحسين. واحد يعني. نعم. طيب أو كما يذكرون. وقالوا لي ذلك في الشام لما كنت في دمشق، المتأثرين من العوام اللي يجلسون مع الصوفية أنكروا علي هذا، قال عندكم بالسعودية مسجد الرسول في قبر ليش تنكروا إلى آخر. حينئذ انتبه للجواب، الجواب من عدة أوجه فانتبه لذلك جيدا. أولا لما قال الله في مسجد نبيه أسس على التقوى للديمومة ليوم القيامة ولا لفترة وجود النبي بس، يعني سنة شرعية مستمرة إلهية وقضاء شرعي تأبيدي ولا توقيتي؟ تأبيدي. يعني القرآن يحتج به اليوم القيامة، فإذا جاء واحد يصلي في المسجد واحد منعه النبوي يقول المسجد هذا لا من مصلي فيه ما أسس، قل لا أسس على التقوى وصلي فيه، إذن أصل بقاء الآية. ما نسخت
راح
أسس على التقوى. فلا يمكن ربنا يأسس على التقوى لا إله إلا هو ثم يجعل سبحانه مقتضى بعد وفاة النبي ينسخ الحكم، ما يمكن ما يمكن. إذن هو أسس مصلي فيه بنص الآية أنه أسس على التقوى كما جاء في سنة داود وغيره. مسجد أيوة مسجد أسس على التقوى، قال مسجدي هذا أو كما خلاص. ثم أن النبي لم يقل وإن بعد وفاتي سينسخ الحكم فلا تصلوا فيه سأدفن فيه، لو كان يتغير الحكم لنبع عليه النبي. نعم قال الأمة كلها حتى بعد وفاة النبي صلاة في مسجد بألف صلاة، ما قال لي توفيت فلا صلاة واحدة بل إثم، ما قالها. هذا من المواضع البيان لا يسكت عنها، لأنه مسجد المسلمين كلهم يسمعون كلام النبي فيه أنه ألف صلاة إلى يوم القيامة، ألف صلاة وأنه يصلى فيه. طيب الثانية، ليس لقول من لا يصلى في المسجد النبوي بعد توسيع ادخال حجرة فيه سلف أن الصلاة فيه باطلة، ليس له سلف، لا زال يصلون فيه حتى بعد إيش التوسيع. فكان هذا إجماع عملي ولا لا؟ قل لي ما أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. من إمامك لما قلت لا يصلى في المسجد النبوي لأنه فيه قبر لعن الله يهود المسجد تأخذ قبورا بها مساجد؟ ما لها إمام هذا، هذا المتطرف اللي يسمونه تكفيري، هذا هو قصد العيب على الحكومة السعودية بس، هذا أهم شيء عنده، أهم شيء عنده العيب على الحكومة السعودية. هذا خوارج هكذا حاقدين سبحان الله أي شيء، بس إن ما تعرف دير الدولة وخلنا تصلون في مسجد في قبر إلى آخر، ليخرج الناس على ولاة أمرهم. هذا بين عيني الخوارج معروف من الإخوان المسلمين والسرورية والدواعش، هذا بين عينيه. الثالث انتبه له، اعتذر ابن القيم عن الصلاة بأنه قد أحيط بثلاثة جدران، وحينئذ الإحاطة هذه بالمسجد وخاصة وضع بزاوية بحيث لا يستقبل المسجد أجازت أن يكون المسجد منفصل عن إيش؟ عن القبر. فإذا قال قائل في إجابة ابن القيم هذه أو غيره نظر، كيف نظر؟ يقول نشوف القبور في مساجد دمشق، لا في المساجد. مرة دعوني يقول عندنا واعظ اسمه راتب النابلسي وعظه شو كتير حلو وما أدري شلون، قلت طيب نروح نشوف. ظننت أنه يعني واعظ عامي يعني سموه قاص عامي أو شيء، فذهبت وجدت يعظ الناس والقبر بجانبه، الناس في هيئة ما رأيت مثلها في أي مجلس علمي، كلهم لاعطين لدير جولة وكذا قاعدين، ممكن مقهى ما تصورت المجلس علمي. فتقدمت إليه وادخلوه في مكان دخلت معه، قلت هذا القبر؟ قال لي ما عليه إلى آخره، فما أعطى جواب عنه. وأظن أنك لما ترى هذه القبور ستجد أنها سور ثم داخله سور صغير على قدر مية حجر ثم داخله. فلو قال قائل مثلا إن كل قبور الأرض فيها إحاطة بجدران ميم يعني مكشوف، قبر مكشوف كل قبر فوقه بناية، ثم وما الفرق بين ثلاثة جدران وجدر واحد حصل الغنزة؟ فإن أبوا وتعنتوا وقالوا الصورة عندنا إنها مسجد فيه قبر، حتى لو قلت محاط ثلاثة جدران يعني اسمها مسجد فيه قبر، وكل مساجد اللي هي في القبور تجد أنها فيها حجرة وفي داخلها حجرة صغيرة أيضا داخل الحجرة دي اللي فيه كزاز حجرة ثانية فوق القبر وبناية القبر نفسه اللي يدخلونه إلى آخره. الآن ننتهي المسألة ونمشي. والجواب عن هذا أن نقول ذكر ابن تيمية الله يرحمه قاعدة انتبه لها الآن، أن الشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة. مثاله النهي عن الصلاة في المقابر، الأصل ما تشمل صلاة النبي على المرأة كانت تقوم المسجد، نعم، لكن كان في مصلحة أن يذهب لين عندها في القبر ويدعو لها، في مصلحة ولا؟ فحينئذ تذوب أو سد الذريعة يضعف، الذريعة تضعف مع وجود تلك المصلحة التي يتشاغل بها الناس عن هذه الذريعة، فيروحون يصلون على المرأة تقوم، همهم كله إيش؟ أنها ضعيفة وتحتاج دعاء، يقع فيه في قلب الشرك غلو فيها ما فيه ولا طيب. يروح الناس مسجد رسول الله كل بين عينيهم ماش الألف صلاة، هل يوجد ألف صلاة في غيره؟ هذا التحصيل لألف صلاة والأجر الكبير شد الرحال، ألا ترى أن يشغلهم عن عبادة الرسول؟ لذلك يجوز الصلاة ذات السبب في العصر لتحية المسجد، لأن تحية المسجد مصلحة تشغل عن عبادة الشمس عند الغروب، واضح؟ فما نهت عنه الشريعة من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة. يكفينا الإجماع الحمد لله، انتهينا، أنه ما في سلف لم يقول باطل الصلاة ولا سلف، فيكفينا ذلك والحمد لله على فضله. ننتقل لمسجد المنار، هناك في مكان للنساء في مسجد المنار ولا ما تعرف؟ كم هو باقي لنا؟
24
نمشي. لازم تحضرون كلكم مسجد المنار لتسمعوا محاضرة مكانة السنة، إذا كنت تحبون الرسول تسمعون ما يؤيد وينصر. ولا ما عنده سيارة يحمل أخوه، شوف وأنا كبراهين يقول احملني معك الأخ صابري احمله نص الطريق خليه يمشي من بعد مشكلة.